إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد في كتاب البيوع في ملحقات الفصل الرابع إلى بيع الطعام قبل قبضه، وقد ذكر هاهنا اختلافهم في ثلاثة مواضع: الأول فيما يشترط فيه القبض من المبيعات، وهذا انتهينا منه، ووصلنا إلى الفصل الثاني وهو في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط. الاستفادات، ذكرنا أن المقصود بها ما يستفاد بالعقد، فمن أجل هذا سميت استفادات، فتعقد فيترتب على هذا العقد استفادة. فهذه الاستفادات يذكر في هذا الفصل يعني ما يشترط القبض فيها مما لا يشترط. قال: وأما ما يعتبر ذلك فيه مما لا يعتبر فإن العقود تنقسم أولا إلى قسمين، فيمكن أن تفرح هذه التفريعات. العقود أولا، عندما يقول أولا معناه أن هناك تقسيم بعد تقسيم، تنقسم أولا إلى قسمين: قسم يكون بمعاوضة وهي التي تسمى عقود المعاوضات، وقسم يكون بغير معاوضة وهي التي تسمى التبرعات. فالعقود تنقسم إلى قسمين: معاوضات وتبرعات. قال: والذي يكون بمعاوضة ينقسم ثلاثة أقسام. فإذا المعاوضات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فتفرع المعاوضات يعني ثلاثة أفرع. الأول منها يختص بقصد المغابنة، المغابنة والمكايسة. فالقسم الأول من المعاوضات عقود المغابنة والمكايسة، وإنما سميت بذلك المغابنة بمعنى النقص، لأن كل من الطرفين يريد أن يحصل من الطرف الآخر بأنقص ما يكون وبأكيس ما يكون، وهي التي تسمى المهارة في التجارة، المهارة في التجارة. فهذه مغابنة ومكايسة. مغابنة سيارة مثلا معروضة 100,000، تريد أن تأخذها 90,000، هذه مغابنة مناقصة. فالغبن ها هنا ليس مذموما، وإنما المغابنة يعني تحصيل الشيء بأقل ما يمكن، لأن هذه هي التجارة. والمكايسة، المكايسة ليس المراد بها الخداع، وإنما المكايسة الفطانة ونحو ذلك. ف فطانة الطرفين في أن يأخذ بأقل ويعطي بإيش؟ بأكثر. يعطي السيارة صاحب السيارة يعطي بأكثر، يعطي 100,000. فإذا هو عندما يأخذ بأقل ويعطي بإيش؟ بأكثر. فهذه كلها فطانة البيع والشراء. قال: وهي البيوع والإيجارات والمهور والصلح والمال المضمون بالتعدي وغيره. فإذا هذه المغابنة والمكايسة تكون في البيوع، تكون في الإيجارات، تؤجر شقة مثلا بأقل ما يمكن، تستأجرها يعني، تستأجرها بأقل ما يمكن وتؤجرها بإيش؟ بأكثر ما يمكن. الإيجارات والمهور والصلح، الصلح إذا كان هناك مداينة بينك وبين طرف فتتصالحان، وكذلك المال المضمون بالتعدي. المال المضمون بالتعدي، حصل منك تعدي على مال فأنت تضمن هذا المال ضمان المتلفات، فيقول صاحب الشيء: هذه ب50، تقول له ب40، ب30. فهذا هو المال المضمون بالتعدي وغيره. والقسم الثاني من المعاوضات، قال: لا يختص بقصد المغابنة، وإنما يكون على جهة الرفق. فإذا القسم الثاني من المعاوضات مبناه على الرفق، وهو القرض، تقرضه 1,000 فيعوضك عنها 1,000، فهذا مبناه على الرفق. القسم الثالث، قال: فهو ما يصح أن يقع على الوجهين جميعا، أعني على قصد المغابنة وعلى قصد الرفق. فهذا القسم الثالث يصح أن يقع على الوجهين جميعا. قال: كالشركة، الشركات هذه يصح أن تقع على قصد المغابنة أو على قصد الرفق، تشارك إنسانا من أجل أن تربح معه، تشارك إنسانا من أجل أن تترفق به. الشركة والإقالة، الإقالة هي الفسخ، فسخ العقد، والتولية، والتولية هي بيع بالثمن الأول، التولية بيع بالثمن الذي اشتريت به. تشتري سيارة مثلا 100,000 وتبيعها 100,000، ولعلها سميت التولية أن المشتري يولي البائع ما تولى، فيصدقه في الثمن الذي اشترى به. أقول لك: أن اشتريت هذه السيارة 100,000، خذها 100,000. فهذا يسمى تولية، لأن المشتري يولي البائع ما تولى فيما ذكره من الثمن. قال: وتحصيل أقوال العلماء في هذه الأقسام، يعني أقسام المعاوضات. قال: أما ما كان بيعا وبعوض فلا خلاف في اشتراط القبض فيه. وذلك في الشيء الذي يشترط فيه القبض واحد من العلماء، يعني في المبيعات التي يشترط فيها القبض، والتي تقدمت في الفصل الأول. قال: وأما ما كان خالصا للرفق، عن القرض، فلا خلاف أيضا أن القبض ليس شرطا في بيعه، أن القبض ليس شرطا في بيعه، أعني أنه يجوز للرجل أن يبيع القرض قبل أن يقبضه. نعم، أقرضتك سيارة، أقرضتك سيارة مثلا لمدة شهر، فجاءني في هذه المدة رجل يريد أن يشتريها، فيجوز أن أبيعها قبل إيش؟ قبل قبضها. نتأمل في أسرار الأحكام الشرعية. لو كان يشترط قبضها لم تنع الناس من الإيش؟ من الإقراض. نعم، لو كان يشترط قبضها للبيع لم تنع الناس من الإقراض، فهذا تشجيع للناس على القرض. قال: واستثنى أبو حنيفة مما يكون بعوض المهر والخلع، واستثنى أبو حنيفة مما يكون بعوض المهر والخلع، فقال: يجوز بيعهما قبل القبض، يجوز بيعهما قبل القبض. قال: وأما العقود التي تتردد بين قصد الرفق والمغابنة، وهي التولية والشركة والإقالة، فإذا وقعت على وجه الرفق من غير أن تكون الإقالة أو التولية بزيادة أو نقصان، فلا خلاف أعلمه في المذاهب أن ذلك جائز قبل القبض وبعده. سبحان الله، نفس الموضوع، يعني اشتركت مع أنت إنسان في شركة وتقصد أن تنفعه، تقصد منفعته، الترفق به، فيجوز لك أن تبيع أشياء منها قبل إيش؟ قبل قبضها، لأنها على وجه الرفق. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجوز الشركة ولا التولية قبل القبض، وتجوز الإقالة عندهما لأنها قبل القبض فسخ، لأنها قبل القبض فسخ بيع لا بيع، قبل القبض فسخ بيع لا بيع. قال: فعمدة من اشترط القبض في جميع المعاوضات أنها في معنى البيع المنهي عنه، وإنما استثنى مالك من ذلك التولية والإقالة والشركة للأثر والمعنى. نعم، كمان التولية فيها، يعني ليس المقصود فيها الإيش؟ الربح. كل هذا أيها الإخوة يرجع إلى ماذا؟ نهى عن ربح ما لم إيش؟ ما لم يضمن، نهى عن ربح ما لم يضمن. فمثل هذه الأشياء إذا كانت على وجه الرفق فليس المقصود منها، ليس المقصود منها الربح. قال: أما الأثر فما رواه من مرسل سعيد بن المسيب. قوله فما رواه، يقول عندك في الهداية، الهداية في تخريج أحاديث البداية بداية المجتهد، هذا كتاب من 8 مجلدات أو 9 مجلدات للغماري، وهو جيد موسع. فيقول: وليس كذلك، يعني لم يروه مالك، إنما رواه سحنون في المدونة، راجع الهداية المجلد 8 صفحة 237. من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه إلا أن يكون من شركة أو تولية أو إقالة. قال: وأما من طريق المعنى فإن هذه إنما يراد بها الرفق. نعم، هذه أصول، هذه أصول للمفتي، ولذلك سمي الكتاب بداية ليش؟ بداية المجتهد، يعني يعرف هذه الأصول حتى عندما تعرض عليه المسائل يكون عنده أصول. قال: فإن هذه إنما يراد بها الرفق للمغابنة، إذا لم تدخلها زيادة ولا نقصة. وإنما استثنى من ذلك أبو حنيفة الصداقة والخلع والجعل، لأن العوض في ذلك ليس بينا. العوض في ذلك يعني في الصداق في المهر وفي الخلع وفي الجعل، العوض في ذلك ليس بينا إذا لم يكن عينا. فهذا معناه لو كان عينا، لو كان المهر عينا سيارة مثلا أو شيء معين، فهذا يكون عنده إيش؟ معينا، فلا يجوز بيعه قبل قبضه. وأما الفصل الثالث فهو في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافا. جزافا يعني صوابه جزافا بكسر الجيم، نعم، من باب قاتل، قاتل يقاتل قتالا، ومقاتلة جزافا ومجازفة. والجزاف هو في مقابل المكيل، الجزاف في مقابل المكيل يعني غير المكيل. قال: وأما اشتراط القبض فيما بيع من الطعام جزافا فإن مالكا، قول الأول رخص فيه وأجازه، وبه قال الأوزاع. فعند مالك إذا كان الطعام جزافا فيجوز لمشتريه أن يبيعه قبل قبضه. يعني اشتريت مثلا صبرة رز أو طعام من إنسان، صبرة غير مكيلة، ولم تقبضها بعد، فيجوز لك أن تبيعها قبل قبضها. القول الثاني: ولم يجز ذلك أبو حنيفة والشافعي، وحجتهما عموم الحديث المتضمن للنهي عن بيع الطعام قبل قبضه. لماذا؟ لأن الذريعة موجودة في الجزاف وغير الجزاف، أو الجزاف وغير الجزاف. ومن الحجة لهما ما روي عن ابن عمر أنه قال، والحديث رواه مسلم: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام جزافا، يعني بدون كيل، فبعث إلينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. فهذا الحديث، هذا هو سبب ليش؟ سبب الحديث. ومن القواعد الأصولية ماذا؟ أن سبب الدليل أول ما يدخل في حكم الدليل، سبب الدليل أول ما يدخل في حكم الدليل. مثلا الولد للفراش، ما سببه؟ سببه في الحرائر ولا في الإماء؟ ها؟ سببه في الإماء، ومع ذلك أبو حنيفة أخرجه، قال الحديث في الحرائر، سبحان الله. فيقال سبب الدليل أول ما يدخل في حكم ليش؟ في حكم الدليل، لأن الدليل إنما نزل بسبب هذا السبب أو لأجل هذا السبب. ففي هذا الحديث أن سبب الحكم هذا هو ماذا؟ الجزاف. فكيف يخرج سبب الحكم من الحكم؟ فهذا مما لا شك فيه أنه ينهى عن بيع الطعام قبل قبضه، سواء كان مكيلا أم جزافا. قال أبو عمر: وإن كان مالك لم يروي عن نافع في هذا الحديث ذكر الجزاف أو الجزاف. هذا هو، أن مالك رحمه الله لم يروي عن نافع عن ابن عمر في هذا الحديث ذكر ليش؟ الجزاف. قال أبو عمر: فقد روته جماعة، يعني وإن لم يكن مالك رواه فقد رواه أقرانه، ومنهم من عبيد الله بن عمر قال وجوده عبيد الله بن عمر وغيره وهو مقدم في حفظ حديث نافع، أي أن عبيد الله بن عمر مقدم على مالك في حديث إيش؟ في حديث نافع. إذن فما هو دليل مالك رحمه الله؟ قال وعمدة المالكية أن الجزافة ليس فيه حق توفية. نقول إن لم يكن في حق توفية ففي حق تسليم، صح؟ فيه حق إيش؟ تسليم. توفية يعني بالإيش؟ بالكيل، لأنه أصلا جزاف. طالما أنه جزاف إذن ليس فيه حق توفية. توفية يعني بالإيش؟ بالكيل. نقول إن لم يكن فيه حق توفية ففيه إيش؟ فيه حق تسليم، أنه يسلم. قال فهو عندهم من ضمان المشتري بنفس العقد، يعني بمجرد ما يتم العقد يصبح من ضمان إيش؟ وإذا صار من ضمان المشتري جاز له أن يربح فيه، صحيح؟ لأنه صار في ضمانه، وإذا صار في ضمانه جاز له أن يربح فيه، فيجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه. فهذا تعليلهم. قال ابن رشد وهذا من باب تخصيص العموم بالقياس المظنون العلة، يعني هذا مردود، لأن هذا تخصيص لعموم الحديث بالقياس المظنون العلة. ثم القياس الذي ذكروه مقابل بقياس إيش؟ مثله. هم يقولون هذا ما في حق توفي، نقول في حق تسليم. ثم قال وقد يدخل في هذا الباب، يعني في باب البيع قبل القبض، إجماع العلماء على منع بيع الرجل شيئا لا يملكه، صحيح؟ نهى عن بيع ما لا يملك. لماذا؟ لأنه لا لم يقبضه، إن كان طبعا لا يملك أبلغ من إيش؟ من لا يقبض. لا يقبض يعني اشتراه لكن ما قبضه، لكن النتيجة واحدة، أن كليهما لم يدخل في إيش؟ في ضمانه، فلا يجوز له أن يربح فيه. قال وهو المسمى عينة. فإذا مما يقصد بالعينة بيع إيش؟ بيع ما لا يملك. فبيع ما لا يملك مما يطلق عليه عينة، مما يطلق عليه عينة بيع ما لا يملك. قال وهو المسمى عينة. ومن كلمة عينة ود سهمين، عند كلمة عند وعند كلمة من جهة التي بعدها. قال وهو المسمى عينة عند من يرى نقله، هذا من باب الذريعة إلى الربا، يعني بيع ما لا يملك، هذا يسمى إيش؟ عينة. عند من يرى نقله، أنه لا بد من نقله، فيكون هذا إيش؟ ممنوع من باب الذريعة إلى الربا. قال وأما من رأى منعه من جهة أنه قد لا يمكنه نقله، يعني أن هذا ممنوع من جهة أنه قد لا يمكنه نقله، قد لا يمكنه نقله، مشكلين عندكم بالله، لا يمكنه نقله، النقل هو الذي يمكن، نعم. قال فهو داخل في بيوع الغرر. فإذا بيع ما لا يملك ممنوع من وجهين، بيع ما لا يملك ممنوع أو على وجهين، عند من يرى نقله أن هذا من باب الذريعة إلى الربا، وعند من يرى أنه قد لا يمكنه نقله فهذا من باب الغرر. قال: وصورة التذرع منه إلى الربا المنهي عنه أن يقول رجل لرجل: أعطني 10 دنانير على أن أدفع لك إلى مدة كذا ضعفها، فيقول له: هذا لا يصلح، ربا. قال: ولكن أبيع منك، أبيع منك يعني إيش؟ أبيع لك، ولكن أبيع منك يعني أبيع لك سلعة كذا، لسلعة يسميها ليست عنده بهذا العدد، بهذا العدد اللي هو إيش؟ 20، لأنه قال ضعفها، فإذا هذا لابد كلهم بيانه. قال: ولكن أبيع منك يعني أبيع لك، أبيع لحمد سلعة، سلعة كذا لسلعة يسميها ليست عنده بهذا العدد، يعني يبيعها بكم؟ يبيعها 20، يبيعها 20 مؤجلة، العينة، صورة العينة التي مرت علينا قبل ذلك، بهذا العدد يعني 20 من الدنانير. قال: لسلعة يسميها، فعند قوله لسلعة يسميها تقول: فهذا هو الفرق بين الربا والسلم، لأن السلم، السلم أيها الإخوة حمك الله، تأملوا جيدا، السلم لا يكون في الأعيان أبدا، وإنما السلم يكون في الإيش؟ في الذمة. السلم لا يكون في الأعيان، ما يكون في سيارة معينة كما هو الواقع، السلم لا يكون في الأعيان، السلم إنما يكون في الإيش؟ في الذمة. فهو ها هنا لسلعة يسميها ليست عنده، لا يملكها، سلعة معينة في المحل الفلاني، فهذا هو الفرق بين الربا والسلم، أن السلم يكون في الذمة والربا يكون في العين لسلعة يسميها. قال: بهذا العدد، وهو 20 من الدنانير. ثم يعمد هو فيشتري تلك السلعة، هو نفسه يشتري تلك السلعة، فيقبضها له بعد أن كمل البيع بينهما، وتلك السلعة قيمتها قريب مما كان سأله أن يعطيه من الدراهم قرضا، يعني كم؟ 10. فيرد عليه ضعفها، يرد عليه ضعفها، أي ثم بعد ذلك يرد عليه الضعف إذا حل الأجل، فيكون أعطاه 10 بإيش؟ 20، ودخلوا السلعة هذه التي ليست إيش؟ التي ليست عنده. قال: وفي المذهب في هذا تفصيل ليس هذا موضع ذكره، ولا خلاف في هذه الصورة التي ذكرنا أنها غير جائزة في المذهب، أعني إذا تقار على الثمن الذي يأخذ به السلعة قبل شرائها، قبل شرائها، فلا بد أن يذهب وإيش؟ يشتريها أولا وبعدين يبيعها، يذهب يشتريها حتى تدخل في ضمانه ثم يبيعها يربح فيها. أما أن يتم العقد على السلعة قبل شراء السلعة، هذا هو الذي فيه الإشكال. فإذا إذا تقار على الثمن الذي يأخذ به السلعة قبل شرائها، أي أنه يقول له: أبيعك السلعة التي سنشتريها، شوف هذا نص جيد، أي أنه يقول: أبيعك السلعة التي سنشتريها، لا نقول له اشتريها لا ولا بعدين بيعها، 20 مؤجلة، 20 مؤجلة، ثم يشتريها منه 10 مؤجلة نقدا، فهذا واضح أن هذا من صور العينة. وكذلك إذا لم يشتريها منه فهو ذريعة، فلا بد أن يشتريها أولا. فتأمل في قوله قبل إيش؟ قبل شرائها، قبل شرائها لا بد أن يشتريها أولا ثم يربح فيها. قال: وأما الدين بالدين، أيضا هذا له علاقة بالقبض. الدين بالدين هذا له علاقة بالقبض. قال: فأجمع المسلمون على منعه، واختلفوا في مسائل هل هي منه أم ليست منه، مثل ما كان ابن القاسم لا يجيز أن يأخذ الرجل من غريمه في دين له عليه تمرا قد بدا صلاحه. ليش؟ لأن الدين مؤجل، والتمر الذي بدا صلاحه أيضا إيش؟ مؤجل، لأنه ما بيأخذه الآن، هو يأخذه عندما يتم إيش؟ يتم صلاحه. فهذا دين بدين. قال: ولا سكن دار، ولا سكن دار، يعني في دين الله عليه يأخذه، يأخذ بدل منه إيش؟ سكن دار. لماذا؟ لأن سكن الدار ما بيتم مرة واحدة، وإنما على مرور الزمن. ولا جارية تتواضع، جارية تتواضع يعني إيش؟ يعني توضع عنده مدة للاستبراء، لأن هذا أيضا إيش؟ مؤجل، هو لا ينتفع بها الآن، لا ينتفع بها الآن. فهذا كله منعه من أجل ماذا؟ أنه دين بدين. قال: ويراه من باب الدين في الدين. وكان أشهب في مقابل ابن القاسم يجيز ذلك ويقول: ليس هذا من باب الدين بالدين، وإنما الدين بالدين ما لم يشرع في أخذ شيء منه. انظر الفقه، فانظر الاختلاف، لأن بدأ صلاحه معناه إيش؟ خلاص إن بدأ يحط يده عليه. طيب، وكذلك سكن الدار، هيسكنها مثلا شهر، بمجرد ما وضع رجله فيها فإذا إيش؟ قد شرع في أخذ شيء منه، فلا يقال إن هذا دين. قال: وهو قياس عند كثير من المالكيين، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. وهذا الذي دندن حوله شيخ الإسلام، يعني مما يؤيد قول أشهب، تقول يؤيده ما دندن حوله شيخ الإسلام بقوله ماذا؟ التمكن من الإيش؟ من القبض. التمكن من القبض، صار متمكنا. الجارية عنده وهو ينتظر أن يعني تطهر وتستبرئ بحيضها، لكنه متمكن منها. الدار بدأ في السكن فيها، التمر قد بدا صلاحه. قال: ومما أجازه مالك من هذا الباب وخالفه في جمهور العلماء ما قاله في المدونة، من أن الناس كانوا يبيعون اللحم بسعر معلوم والثمن إلى العطاء. يبيعون اللحم بثمن، لكن الثمن ما يقبضونه، وإنما إلى العطاء. إلى العطاء يعني عندما يعطيهم ولي الأمر عطياتهم، أو لما يطلع الرز مثلا يأخذ لحم على رز. المهم أنه يأخذ لحم والثمن يكون مؤجلا. قال: فيأخذ المبتاع كل يوم وزنا معلوما، يعني لا يأخذ اللحمة مرة واحدة، أخذها مرة واحدة، ما كان عندهم ثلاجات وين يحفظها وين. فهو عندما يذبح الجزار، يعني خلينا نقول يأخذ منه 5 كيلو، كلما ذبح، إذا ذبح الذبيحة الأولى يأخذ منه كيلو، الذبيحة الثانية عندما يأخذ منه أيضا إيش؟ فصار اللحم إيش؟ أيضا دين، والثمن دين، يتم العقد على 5 كيلو من اللحم لكن ما يقبضها مرة واحدة. قال فيأخذ المبتاع كل يوم وزنا معلوما، تقول أي أنه لا يعجل بأخذ اللحم فيكون مؤجلا والثمن مؤجل فيصير دينا بدين. قال ولم يرى الناس بأسا بذلك، ولم يرى الناس بأسا، ولم يرى الناس بذلك بأسا، وكذلك كل، إن كان عندكم كالة يبقى هذه تصلحوها، وكذلك كل ما يبتاع في الأسواق. هذا أجازه مالك وخالفه فيه جمهور العلماء، مسائل دقيقة. وروى ابن القاسم أن ذلك لا يجوز، فروى ابن القاسم عن مالك أن ذلك لا يجوز فيكون وفاقا لجمهور العلماء. قال إلا فيما خشي عليه الفساد من الفواكه إذا أخذ جميعه، إذا أخذ جميعه. نعم، وهو نفس الباب في جواز بيع الثمار عندما يبدو إيش؟ صلاحها. شوف لما يكون عنده بستان كامل إذا بدا الصلاح في حبة أو حبتين يجوز ليش؟ يجوز بيعه مع أنه إيش؟ يبقيه، لأن يعني نضجه لا يتم مرة واحدة وإنما يتم على التتالي، فيكون لحاجة، لحاجة الناس. فكذلك هذا فيما خشي عليه الفساد من الفواكه إذا أخذ جميعه. قال وأما القمح وشبهه فلا، لأن هذا ربوي. قال فهذه هي أصول هذا الباب، وهذا الباب كله إنما حرم في الشرع لمكان الغبن الذي يكون طوعا وعن علم، الذي يكون طوعا وعن إيش؟ وعن علم. فانظر كيف إن هذا يعني موضوع القبض جعل ألحقه بإيش؟ ألحقه بالربا، وسيأتي بعده ليش؟ الغرر، وذلك لأنه يتنازعه البابان، يتنازعه البابان كما مر علينا الآن. منهم من يرى أن هذا من باب الذريعة إلى الربا، ومنهم من يرى أنه من الغرر. فهذا كله في الباب الثاني. الحمد لله الصبر جيب نتائج. هذا الباب الثاني، شوف كم مجلس جلسنا فيه في بيوع الربا. الآن الباب الثالث، البيوع المنهي عنها بسبب الغرر، بسبب الغرر. نسينا الأقسام الأولى. نعم، الباب الأول كان في الأعيان المحرمة، والباب الثاني في الربا. طبعا هذه كلها أبواب في الجزء الإيش؟ في الجزء الثاني، الأعيان المحرمة، والباب الثاني الربا. الآن الباب الثالث في الغرر، هذا كله في الجزء الثاني، والذي هو أسباب الفساد العامة، أسباب الفساد العامة في البيوع. إما أن تكون في المبيع نفسه، نفس المبيع محرم كبيع الخنزير والكلب، وإما أن يكون المبيع يعني جائز التداول لكن ممنوع من جهة ليش؟ طريقة البيع، طريقة المعاملة، وهو الربا. والثالث، الباب الثالث في الغرر، في الغرر. وهذه كلها أيها الإخوة ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الظلم. فصدق الله العظيم إذ قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كلام جامع فالغرر يعني هو من باب الظلم. يقول شيخ الإسلام مجلد 29 صفحة 277، يقول: وقد ذكرت في غير موضع أن المحرمات في الشريعة ترجع إلى الظلم، وقد ذكرت في غير موضع أن المحرمات في الشريعة ترجع إلى الظلم، فالربا ظلم والغبن ظلم، وما لا يجوز بيعه من المبيعات أيضا العقد عليه من الإيش؟ من الظلم، العقد عليه من الظلم. فالشيخ يقول: المحرمات في الشريعة ترجع إلى الظلم، إما في حق الله تعالى، وإما في حق العبد نفسه، وإما في حقوق العباد. قال: وكلما كان ظلما في حق العباد فهو ظلم العبد لنفسه ولا ينعكس. سبحان الله، فالذي يظلم العباد يظلم العباد ويظلم ايش؟ نفسه، بخلاف إذا ظلم نفسه بالمعاصي التي تكون بينه وبين الله عز وجل. قال: فجميع الذنوب تدخل في ظلم العبد نفسه، وأول من اعترف بهذا أبو البشر لما تلقى من ربه الكلمات، فقال: ربنا ظلمنا أنفسنا. فكان في هذه الكلمات اعترافه بذنبه. قال: وقال موسى، هذا أيضا من المناسبات بين آدم وموسى، حج آدم وموسى في القدر، وكذلك هذا، قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. قال: فاعترف بظلمه نفسه فيما كان من جناية على غيره لم يؤمر بها. هذا دليل واضح على أن ظلم العباد ظلم للنفس، لأن هذا الظلم كان على إيش؟ إني قتلت نفسا، كان ظلما للعباد، ومع ذلك قال: ربي إني ظلمت نفسي. وذكر أيضا عن يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذكر الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. قال: فهذا الدعاء مطابق لدعاء آدم في الاعتراف بظلم النفس. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على الدابة فحمد وسبح وكبر، قال: لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي. شوف شيخ الإسلام نور الله عز وجل له قلبه، تأتيه الأدلة، سبحان الله، وربما لو استطرت في الكتاب ما ينتهي. فهذا كله يعني مما ذكره في هذا الموضع فيما يتعلق بالظلم، فالإنسان يحذر الظلم. قال: نعم، البيوع المنهي عنها بسبب الغرر. ما هو الغرر؟ الغرر يعني معناه اللغوي يعني مثل معناه الشرعي، وذكروا في ذلك يعني تعريفات كثيرة، خلاصتها اللغوية. اللغوية أولا، المعنى اللغوي للغرر: كل ما كان له ظاهر يغر المشتري والباطن مجهول. كل ما كان له ظاهر يغر المشتري والباطن وإيش؟ مجهول. المصرة، هذا من الغرر ولا لا؟ من الغرر. الرجل يترك حلبة بقرته أياما فيجتمع اللبن في ضرعها ويذهب بها إلى السوق، ظاهر يغر المشتري والباطن إيش؟ مجهول. نحن ما نعرف هذه البقرة هل هذه عادتها في الحلب أم ماذا. وأما بالنسبة للتعريفات الاصطلاحية فمن أخصرها تعريف للحنفية وتعريف لشيخ الإسلام ابن تيمية. أما تعريف الحنفية فقالوا هو ما كان مستور العاقبة. مستور العاقبة مستور العاقبة يعني عاقبته مستورة ما نعرفها. وقال شيخ الإسلام هو مجهول العاقبة. فالفرق بين الحنفية وشيخ الإسلام مجهول وإيش؟ ومستور. مستور العاقبة مجهول العاقبة، وما كان مستور العاقبة فهو إيش؟ فهو مجهول العاقبة. قال وهي البيوع المنهي عنها من قبل الغبن الذي سببه الغرر. الغبن يعني إيش؟ النقص الذي سببه الغرر. لماذا قال الذي سببه الغرر؟ لأن هناك غبنا إيش؟ جائزا، وهو غبن ليش؟ ها؟ المغابنة والمكايسة، غبن التجارة المغابنة يعني. فهنا قال الغبن الذي سببه الغرر. قال والغرر يوجد في المبيعات من جهة الجهل على أوجه، ونرقم من ذلك ثلاثة. الغرر يوجد في المبيعات من جهة الجهل على أوجه. واحد، إما من جهة الجهل بتعيين المعقود عليه أو تعيين العقد، أو من جهة الجهل بوصف الثمن والمثمون المبيع أو بقدره أو بأجله إن كان هنالك أجل. فهذا كله إيش؟ المعقود عليه يعني موجود، تعيين المعقود عليه أو تعيين العقد أو من جهة الجهل بوصف الثمن والمثمون أو بقدره أو بأجله. الثاني، وإما من جهة الجهل بوجوده. فالأول الجهل بإيش؟ بتعيينه، وأما هذا جهل بإيش؟ بوجوده، موجود ولا غير موجود. يعني مثلا أبيعك سيارة، السيارة موجودة لكن الغبن من جهة إيش؟ تعيينها، مرسيدس ولا كذا ولا كذا، تعيينها. طب الثاني من جهة الجهل بوجودها، هل هي موجودة ولا مش موجودة؟ قال أو تعذر القدرة عليه، وهذا راجع إلى تعذر التسليم. فالأول جهل بي يعني جهل بالمعقود عليه وما يتعلق به، والثاني جهل بوجوده وتسليمه. الثالث، وإما من جهة الجهل بسلامته، أعني بقاءه. الجهل بسلامته، ربما يكون عقد معه على سمن مثلا، وبعدين يروح يلاقي السمن ساح في الأرض. سلامته، أعني بقاءه. قال وها هنا بيوع تجمع أكثر هذه أو بعضها. فإذا هذه جهات الإيش؟ جهات الغرر. قال ومن البيوع التي توجد فيها هذه الضروب من الغرر، الضروب المذكورة جهة التعيين وجهة الوجود وجهة السلامة، فمنها بيوع منطوق بها. منطوق بها يعني دل الدليل عليها، وبيوع مسكوت عنها. قال والمنطوق به أكثره متفق عليه، يعني ما في خلاف بين العلماء لأن في دليل. قال وإنما يختلف في شرح أسمائها، قال والمسكوت عنه مختلف فيه، المسكوت عنه من الغرر مختلف فيه. قال ونحن نذكر أولا المنطوق به في الشرع وما يتعلق به من الفقه، ثم نذكر بعد ذلك من المسكوت عنه ما شهر الخلاف فيه بين فقهاء الأمصار، ليكون القانون في نفس الفقه. القانون بمعنى القاعدة الكلية، القانون بمعنى القاعدة الكلية. قال أعني في رد الفروع إلى الأصول. قال فأما المنطوق به في الشرع فمنه ونرقم من ذلك 14. قال فمنه نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة هذا واحد، نهى عن بيع حبل الحبلة، وسيأتينا حبل الحبلة. الحبل هنا وكذلك الحبلة بمعنى المحبول، يعني محبول المحبول، يعني ولد إليش الجنين، بايع ولد الجنين، حبل الحبلة. الحبلة هنا بمعنى المحبول يعني الجنين، يعني حبله يعني عندما يولد ويحمل فيلد حبل الحبلة. وسيأتي تفسير آخر لحبل الحبلة، لكن هذا يعني هو المفهوم من اللفظ، فهذا منهي عنه. إذا كان الجنين لا يباع استقلالا، فما بالك بإيش بولد الجنين، ولد الجنين، ناقة تحمل ولدا فأنت تشتري ولد الإيش ولد الولد، شراء الولد أصلا ممنوع، لا يباع إلا إيش إلا تبعا لأمه، حيث يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فبيع الجنين يجوز إذا كان تبعا لأمه، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، وهذا بيع كان في الجاهلية. هذا المعنى الأول لحبل الحبلة. المعنى الثاني نأخذه بالمرة، أنهم كانوا يجعلون حبل الحبلة أجلا لبيع، يعني أقول مثلا أشتري منك هذا الشيء وأسلمك عندما تلد هذه الناقة ويلد ولدها، فيكون أجل إيش أجل مجهول. فحبل الحبلة إما أن يكون على يعني البيع نفسه متوجه إلى ولد الجنين، وإما أن يجعل أجلا لبيع آخر، وإما أن يجعل أجلا لبيع آخر. الثاني قال ومنها نهيه عن بيع ما لم يخلق، هذا جاء في حديث ضعيف عند البزار والبيهقي، بيع ما لم يخلق، وهو داخل في بيع نعم داخل في بيع الغرر عموما. عندنا حديث نهى يعني عن الغرر. الثالث وعن بيع الثمار حتى تزهي، هذا متفق عليه، نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. إيش معنى تزهي؟ تزهي يعني يبدو صلاحها. وما هو ضابط بدو الصلاح بالعرف كما سيأتين. الرابع وعن بيع الملامسة، وعن بيع الملامسة، التاجر يقول للمشتري إذا لمست الثوب لزمك، صار إيش صار بيعا، هذا بيع الملامسة مجرد اللمس. طيب أنا ألمسه حتى أعرف يناسبني ولا ما يناسبني، فبمجرد اللمس يلزم البيع، هذا ملامسة، وإنما منع لما فيه من الغرر. الخامس والمنابذة، هذا أيضا متفق عليه. المنابذة يطلع التاجر على الرف ويجيب هذا، فبمجرد ما يرميه على الطاولة خلاص يلزم ليش؟ يلزم البيع، منابذة، يعني إذا نبذته فقد لزم البيع. السادس وعن بيع الحصاة، يكون عنده مثلا عدة أثواب، فيأتي بحصاة ويرمي بها، فالذي تقع عليه الحصاة يلزمه شراؤه. بيع الحصاة هذا رواه مسلم. قال ومنها نهيه عن المعاومة، المعاومة أيضا رواه مسلم. والمعاومة يعني البيع أعواما، المعاومة من ليش؟ من الأعوام، عام يعني، يعني يشتري الشيء أعواما، يقول أشتري مثلا هذا البستان، ثمار هذا البستان أعواما. الثامن وعن بيعتين في بيعة، هذا في الصحيحة 2326 تحت الإرواء 1307، وهو حديث صحيح، نهى عن بيعتين في بيعة. ما هي البيعتين في بيعة؟ هو بيع العينة، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، أوكسهما أو الربا. التاسع وعن بيع وشرط، وعن بيع وشرط، تقول الصحيح نهى عن شرطين في بيع، نهى عن شرطين في بيع، الإرواء 1305، وهو بمعنى بيع وشرط، لكن نهى عن بيع وشرط هذا لم يأتي في كتب السنة إلا ضعيفا جدا. الذي جاء نهى عن شرطين في بيع، شرطين في بيع، تقول مثلا أقول مثلا أبيعك هذا على أن كذا، فالأول بيع والثاني شرط، فعشان كده قالوا بيع وشرط، لكن هما شرطان في بيع، أبيعك كذا على أن تبيعني كذا، فنهى عن شرطين في بيع. ليست القضية أن البيع يكون صحيح وأشترط عليك شرطين صحيحين، ليس هذا المراد. يعني ممكن أشتري منك سيارة أقول أشترط عليك كذا وكذا، والشرطان جائزان، هذا لا بأس به، شرطين وثلاثة وأربعة، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود نهى عن شرطين في بيع كما ذكرت لك، أبيعك كذا على أن تبيعني كذا. وأما نهى عن بيع وشرط فهذا ضعيف جدا في السلسلة الضعيفة 491. ويذكرون قصة في موضوع بيع وشرط، وهذه القصة المذكورة عندكم في الحاشية هذه كما ذكرنا ضعيفة جدا كما في الضعيف 491. لما جاء مدري من عبد الوارث بن سعيد قال قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة عن رجل باع بيعا وشرط شرطا فقال البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال البيع جائز والشرط جائز، فقلت سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة. قال فأتيت أبو حنيفة فأخبرته فقال ما أدري ما قال، حدثني عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وشرط. البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال ما أدري ما قال. حدثني هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت أمرني نعم أمرني أن يكون الولاء لهم مع أن الولاء لمن أعتق. نعم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لهم ليش الولاء. قال ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال ما أدري ما قال. حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن الدثار عن جابر قال بعت النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط لي حملانها إلى المدينة. البيع جائز والشرط جائز. فهذه يعني القصة ضعفها الشيخ الألباني كما ذكرنا في الضعيف 491. فعلى كل حال نهى عن بيع وشرط يعني هذا تجوز في العبارة، وإلا فالصحيح نهى عن شرطين في بيع العاشر وعن بيع وسلف، هذا في الإرواء 1396 وفي الصحيحة 1212 نهى عن بيع وسلف. لماذا؟ لأنه يحابيه في البيع من أجل ليش؟ من أجل السلف. أقرضتك 1000 جيت أشتري منك شيئا فأنت تحابيني، نعم، فكأنك زدتني على الإيش؟ زدتني على القرض. فنهى عن بيع وسلف. البيع من عقود الإيش؟ المعاوضات، والسلف من عقود الإيش؟ الرفق، فما يجمع بينهما. وهكذا هذه قاعدة نهى عن بيع وسلف. الحادي عشر وعن بيع السنبل حتى يبيض، هذا رواه مسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض. القمح مثلا ما يبيعه وسنبله أخضر بل حتى يبيض. الثاني عشر والعنب حتى يسود. نحن قلنا بيع السنبل حتى يبيض هذا عند مسلم، والعنب حتى يسود هذا رواه أصحاب السنة إلا النسائي وهو صحيح في الإرواء 1366. ونهي عن المضامين هذا الثالث عشر، والملاقيح هذا الرابع عشر. المضامين والملاقيح هذا صحيح رواه الطبراني عن ابن عباس وهو في صحيح الجامع 6937. المضامين ما هي المضامين؟ بيع ما في بطون الأنثى، بيع ما في بطن الأنثى هذا يسمى المضامين. والملاقيح بيع ما في ظهور يعني الفحل، الفحل سواء كان من الجمال أو غير ذلك. يقول أبيعك الفصيل الذي ينتج من ضراب هذا الفحل لهذه الناقة، هذا بيع ليش؟ بيع الملاقيح وكذلك بيع المضامين. فهذه 14 من المنطوق به في الشرع وكلها منهي عنه. قال أما بيع الملامسة، طبعا هو ما رجع إليها بالترتيب. أما بيع الملامسة فكانت صورته في الجاهلية أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره أو يبتعه ليلا ولا يعلم ما فيه، وهذا مجمع على تحريمه، وسبب تحريمه الجهل بالصفة. قال وأما بيع المنابذة فكان أن ينبذ كل واحد من المتبايعين إلى صاحبه الثوب من غير أن يعين أن هذا بهذا، بل كانوا يجعلون ذلك راجعا إلى الاتفاق. قال وأما بيع الحصاة فكانت صورته عندهم أن يقول المشتري أي ثوب وقعت علي الحصاة التي أرمي بها فهو لي. وقيل أيضا إنهم كانوا يقولون إذا وقعت الحصاة من يدي فقد وجب البيع، وهذا قمار، وهذا قمار. قال: وأما بيع حبل الحبلة. فإذا نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.